الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هذه المبادرة التي تحمل عنوان شكرا لرجال الأمن، وشكرا لأبطال الصحة، وشكرا لمؤذن المساجد والدعاة إلى الله، تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذه الجائحة التي عرفت بجائحة كورونا. فشكر الله تعالى لمعالي وزير الشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على هذه الجهود المباركة التي تنتظم فيها وزارة الشؤون الإسلامية مع كافة القطاعات الحكومية والجهات الرسمية للتصدي لهذه الجائحة. والشكر موصول لمعالي نائب الوزير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف ابن محمد بن سعيد على متابعته لما تقوم به الوزارة وفروعها من مبادرات وأنشطة تصب في هذا الجانب. وأيضا أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جيزان على قيامه بهذه المبادرة. عنوان كلمتي أهمية الطب في الإسلام. أقول مستعينا بالله متوكلا عليه، إن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة حكيمة، ومن كمالها وحكمتها أنها اهتمت بالنفس اهتماما بالغا، وجعلت حفظ النفس مقصدا من مقاصدها، وعلقت بعض الأحكام على علة حفظ النفس، فأباحت الفطر في رمضان لمن خاف على نفسه، وأباحت ارتكاب بعض محظورات الإحرام لمن به أذى، ونهت عن إلقاء النفس في التهلكة، وأمرت بالتحرز عما يتوقع من الضرر، ونهت عن الإسراف في الأكل والشرب حبية للنفس مما يضرها. اهتم دين الإسلام بالطب اهتماما بالغا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يميز بعض الأمراض ويعرف أدويتها، ولهذا كان الصحابة يأتون إليه بمرضاهم أحيانا. ومن ذلك أن أم قيس بنت محصن الأسدية جاءت بصبي لها فيه مرض، فوصف لها النبي صلى الله عليه وسلم العود الهندي. ومن ذلك أيضا أن بعضهم أصيب بالحمى فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشرب من ألبان الإبل وأبوالها فصلحت أبدانهم. كان صلى الله عليه وسلم يرشد لبعض الأشربة والأطعمة يتداوى بها، ويرشد أيضا لبعض الطرق العلاجية كالكي والحجامة. قال صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، وكية نار، وشربة عسل. وقال صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء. وجاءت أحاديث كثيرة متعلقة بالطب، ولكثرتها اهتم أصحاب الكتب الستة بجمعها والتبويب لها وجعلها في مصنفاتهم التي هي دواوين الإسلام. فالإمام البخاري مثلا روى كثيرا من تلك الأحاديث وجعل لها عنوانا عاما سماه كتاب الطب، وضمنه صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله. وكذلك الترمذي في سننه، وأبو داود في سننه، وغيرهما. ومما يبين أهمية الطب في الإسلام أنه أمر به ورغب فيه، وكانت عائشة رضي الله عنها عالمة بالطب، كما أنها كانت عالمة بالفقه. والإمام الشافعي رحمه الله كان يتعلم الطب وانقطع له مدة من حياته. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وروى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا. وجاء في رواية: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فهذه الأحاديث ترغب في تعلم التداوي وتحث النفوس عليه. ونهت الشريعة الإسلامية عن ممارسة الطب لمن لا يعلمه ولا يعرفه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي. يعني من مارس الطب وهو غير عارف بالطب فإنه يضمن ما أتلفه مما يتعلق بأعضاء الإنسان، وأيضا فإن ما أخذه من مال لقاء ما قام به من ممارسة للطب وهو غير عارف به فيجب عليه أن يرده إلى باذله، لأنه لم يبذل له إلا لأنه ادعى أنه يعرف الطب وغرر الآخرين بذلك. فهذا الحديث ينهى عن ممارسة الطب لمن لا يعلمه، وهذا يدل على اهتمام الشريعة الإسلامية بالطب، وأنها أولته جانبا كبيرا من العناية. إن فضل الطب كبير، فبه يحصل نفع الآخرين، وإذا كان من أزاح غصن شوك يؤذي الناس في الطريق أدخله الله الجنة بسبب ذلك، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. هذا في حق غصن شوك يؤذي المارة في الطريق، فكيف بمن يزيل ما يؤذي عين الإنسان أو ما يؤذي أذنه أو رأسه أو بطنه أو أقدامه أو غير ذلك من الأمراض التي تحصل الإنسان، فإن له بذلك أجر كبير. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في حق من استنقذ نفسا من الموت ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فما الظن بمن يسعى في تعلم ما ينقذ به الناس ويمارس ذلك، يمارس ما به تحصل نجاة الآخرين. لا شك أن هذا داخل في الأجر العظيم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن يجب على العاملين في المجال الصحي والطب أن يستحضروا حسن النية لأجل نيل الأجور العظيمة، فإن من زاول الطب واستحضر أنه ينفع الآخرين لله سبحانه وتعالى فإنه يحصل على أجور كثيرة. إننا نمر في هذه الأيام وفي هذه الفترة بفترة عصيبة، نمر بجائحة أودت بنفوس وأمرضت نفوسا، وكل يوم تزداد أعداد المصابين بهذا المرض الجديد ويزداد عدد الوفيات. وهناك رجال نزلوا الميدان وواجهوا الشدائد بقوة وعزم واستحضروا الواجب الشرعي واستحضروا الواجب تجاه الوطن والمواطنين والمقيمين، أعني الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي، فهؤلاء لهم منا جزير الشكر ولهم منا الدعاء، لأن هذه الجائحة لولا أن الله جل وعلا هيأ لنا أطباء وممرضين وعاملين في المجال الصحي ومخلصين في عملهم، فإننا لا ندري كم ستبلغ أعداد المصابين بهذا المرض الذي عرف بمرض كورونا، ولا ندري كم سيموت. لكن هؤلاء بعملهم ودأبهم وجدهم واجتهادهم سعوا في حفظ النفوس وسعوا في الوقاية من هذا المرض والتخفيف من غائلته، فلهم منا جزير الشكر ولهم منا الدعاء الكثير. أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يحفظهم في أنفسهم ويقيهم الشرور ويحفظ ذراريهم ومن يعولون، وأن يرفع درجاتهم وأن يكتب لهم الأجر العظيم على ما يبذلونه ويقومون به من جهد متتابع. وأيضا أشكر رجال الأمن الذين يقومون بحفظ الأمن في الداخل، وأيضا إخوانهم المرابطين على الحدود في الحد الجنوبي، فلهم منا الدعاء الكثير الكثير. أسأل الله العظيم أن يجزي رجال الأمن خير الجزاء، ويجزي المرابطين عن الحد الجنوبي خير الجزاء، وأن يربط على قلوبهم ويحفظهم بحفظه، ويتقبل منهم أعمالهم الصالحة. كما أشكر أيضا المؤذنين الذين يحافظون على رفع شعار الإسلام الأذان 5 مرات في اليوم والليلة في ظل هذه الظروف التي بسببها حفظت أنفس الناس ومنعوا من الصلاة في المساجد تخفيفا ووقاية لهم من هذا المرض الذي ينتقل بالاختلاط وينتقل بالتقارب، كما ثبت ذلك من إخواننا العاملين في المجال الصحي. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا بحفظك، وأن تحفظ بلدان المسلمين عامة، وأن ترفع هذا الوباء عنا وعن المسلمين وعن العالم كله. اللهم إنا نسألك أن تؤيد إمامنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وأن تحفظهما بحفظك وتقويهما. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هذه المبادرة التي تحمل عنوان شكرا لرجال الأمن، وشكرا لأبطال الصحة، وشكرا لمؤذن المساجد والدعاة إلى الله، تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذه الجائحة التي عرفت بجائحة كورونا. فشكر الله تعالى لمعالي وزير الشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على هذه الجهود المباركة التي تنتظم فيها وزارة الشؤون الإسلامية مع كافة القطاعات الحكومية والجهات الرسمية للتصدي لهذه الجائحة. والشكر موصول لمعالي نائب الوزير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف ابن محمد بن سعيد على متابعته لما تقوم به الوزارة وفروعها من مبادرات وأنشطة تصب في هذا الجانب. وأيضا أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جيزان على قيامه بهذه المبادرة. عنوان كلمتي أهمية الطب في الإسلام. أقول مستعينا بالله متوكلا عليه، إن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة حكيمة، ومن كمالها وحكمتها أنها اهتمت بالنفس اهتماما بالغا، وجعلت حفظ النفس مقصدا من مقاصدها، وعلقت بعض الأحكام على علة حفظ النفس، فأباحت الفطر في رمضان لمن خاف على نفسه، وأباحت ارتكاب بعض محظورات الإحرام لمن به أذى، ونهت عن إلقاء النفس في التهلكة، وأمرت بالتحرز عما يتوقع من الضرر، ونهت عن الإسراف في الأكل والشرب حمية للنفس مما يضرها. اهتم دين الإسلام بالطب اهتماما بالغا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يميز بعض الأمراض ويعرف أدويتها، ولهذا كان الصحابة يأتون إليه بمرضاهم أحيانا. ومن ذلك أن أم قيس بنت محصن الأسدية جاءت بصبي لها فيه مرض، فوصف لها النبي صلى الله عليه وسلم العود الهندي. ومن ذلك أيضا أن بعضهم أصيب بالحمى فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشرب من ألبان الإبل وأبوالها فصلحت أبدانهم. كان صلى الله عليه وسلم يرشد لبعض الأشربة والأطعمة يتداوى بها، ويرشد أيضا لبعض الطرق العلاجية كالكي والحجامة. قال صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، وكية نار، وشربة عسل. وقال صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء. وجاءت أحاديث كثيرة متعلقة بالطب، ولكثرتها اهتم أصحاب الكتب الستة بجمعها والتبويب لها وجعلها في مصنفاتهم التي هي دواوين الإسلام. فالإمام البخاري مثلا روى كثيرا من تلك الأحاديث وجعل لها عنوانا عاما سماه كتاب الطب، وضمنه صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله. وكذلك الترمذي في سننه، وأبو داود في سننه، وغيرهما. ومما يبين أهمية الطب في الإسلام أنه أمر به ورغب فيه، وكانت عائشة رضي الله عنها عالمة بالطب كما أنها كانت عالمة بالفقه. والإمام الشافعي رحمه الله كان يتعلم الطب وانقطع له مدة من حياته. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وروى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا. وجاء في رواية: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فهذه الأحاديث ترغب في تعلم التداوي وتحث النفوس عليه. ونهت الشريعة الإسلامية عن ممارسة الطب لمن لا يعلمه ولا يعرفه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي. يعني من مارس الطب وهو غير عارف بالطب فإنه يضمن ما أتلفه مما يتعلق بأعضاء الإنسان. وأيضا فإنما أخذه من مال لقاء ما قام به من ممارسة للطب وهو غير عارف به فيجب عليه أن يرده إلى باذله، لأنه لم يبذل له إلا لأنه ادعى أنه يعرف الطب وغرر الآخرين بذلك. فهذا الحديث ينهى عن ممارسة الطب لمن لا يعلمه، وهذا يدل على اهتمام الشريعة الإسلامية بالطب وأنها أولته جانبا كبيرا من العناية. إن فضل الطب كبير، فبه يحصل نفع الآخرين. وإذا كان من أزاح غصن شوك يؤذي الناس في الطريق أدخله الله الجنة بسبب ذلك، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. هذا في حق غصن شوك يؤذي المارة في الطريق، فكيف بمن يزيل ما يؤذي عين الإنسان أو ما يؤذي أذنه أو رأسه أو بطنه أو أقدامه أو غير ذلك من الأمراض التي تحصل الإنسان، فإن له بذلك أجر كبير. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في حق من استنقذ نفسا من الموت ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فما الظن بمن يسعى في تعلم ما ينقذ به الناس ويمارس ذلك، يمارس ما به تحصل نجاة الآخرين. لا شك أن هذا داخل في الأجر العظيم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن يجب على العاملين في المجال الصحي والطب أن يستحضروا حسن النية لأجل نيل الأجور العظيمة، فإن من زاول الطب واستحضر أنه ينفع الآخرين لله سبحانه وتعالى فإنه يحصل على أجور كثيرة. إننا نمر في هذه الأيام وفي هذه الفترة بفترة عصيبة، نمر بجائحة أودت بنفوس وأمرضت نفوسا، وكل يوم تزداد أعداد المصابين بهذا المرض الجديد ويزداد عدد الوفيات. وهناك رجال نزلوا الميدان وواجهوا الشدائد بقوة وعزم، واستحضروا الواجب الشرعي، واستحضروا الواجب تجاه الوطن والمواطنين والمقيمين، أعني الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي. فهؤلاء لهم منا جزيل الشكر ولهم منا الدعاء، لأن هذه الجائحة لولا أن الله جل وعلا هيأ لنا أطباء وممرضين وعاملين في المجال الصحي ومخلصين في عملهم، فإننا لا ندري كم ستبلغ أعداد المصابين بهذا المرض الذي عرف بمرض كورونا، ولا ندري كم سيموت. لكن هؤلاء بعملهم ودأبهم وجدهم واجتهادهم سعوا في حفظ النفوس وسعوا في الوقاية من هذا المرض والتخفيف من غائلته، فلهم منا جزيل الشكر ولهم منا الدعاء الكثير. أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يحفظهم في أنفسهم ويقيهم الشرور، ويحفظ ذراريهم ومن يعولون، وأن يرفع درجاتهم، وأن يكتب لهم الأجر العظيم على ما يبذلونه ويقومون به من جهد متتابع. وأيضا أشكر رجال الأمن الذين يقومون بحفظ الأمن في الداخل، وأيضا إخوانهم المرابطين على الحدود في الحد الجنوبي، فلهم منا الدعاء الكثير الكثير. أسأل الله العظيم أن يجزي رجال الأمن خير الجزاء، ويجزي المرابطين عن الحد الجنوبي خير الجزاء، وأن يربط على قلوبهم ويحفظهم بحفظه ويتقبل منهم أعمالهم الصالحة. كما أشكر أيضا المؤذنين الذين يحافظون على رفع شعار الإسلام الأذان 5 مرات في اليوم والليلة في ظل هذه الظروف التي بسببها حفظت أنفس الناس ومنعوا من الصلاة في المساجد تخفيفا ووقاية لهم من هذا المرض الذي ينتقل بالاختلاط وينتقل بالتقارب، كما ثبت ذلك من إخواننا العاملين في المجال الصحي. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا بحفظك، وأن تحفظ بلدان المسلمين عامة، وأن ترفع هذا الوباء عنا وعن المسلمين وعن العالم كله. اللهم إنا نسألك أن تؤيد إمامنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وأن تحفظهما بحفظك وتقويهما، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.